الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونبدأ في سورة لقمان. سورة لقمان سميت بهذه السورة لذكر لقمان الحكيم فيها كما يسمى. فليس لهذه السورة تسمية أخرى غير سورة لقمان، وجاءت تسميتها عن ابن عباس وغيره. وهذه السورة اشتملت، أو قبل ذلك هذه السورة مكية نزلت بمكة، نزلت قبل سورة سبأ، وسورة سبأ نزلت قبل الإسراء والمعراج، قبل الهجرة بسنتين، معناها هذه السورة نزلت قبل ذلك. وهذه السورة اشتملت على وصايا لقمان وبرزت فيها، وكانت وصايا لقمان في ثلاثة أمور: في أصول عقدية، وأعمال صالحة، وآداب. وكانت في غاية الحكمة أن الله سبحانه وتعالى ألهم عبده هذه الحكمة التي سنعرفها بعد قليل. ولذلك ما يسميه أهل التفسير براعة الاستهلال، أول ما بدت هذه السورة: تلك آيات الكتاب الحكيم، إشارة إلى الحكمة التي ستأتي في ثنايا ما جاء عن لقمان وسنعرفها بعد قليل. يقول الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم. وعرفنا أن هذه الحروف المقطعة هي حروف ليس فيها أي دليل يبين معناها باتفاق العلماء، وأن هذه الأحرف المقطعة إنما وأيضا ليس هي من أسلوب العرب المعتاد في كلامه، وهذا مما جاء به القرآن. وإن كانت العرب لم تنكر وقت النزول، لكن لم تطعن فيه، يعني لم يقولوا هذا لا نعرفه في لغتنا، لأنه لم يقع عليه البيان، وإنما وقع فيه التحدي. ولذلك وردت ألف لام ميم أو الحروف المقطعة عموما في 29 صورة، كما عرفنا في 26 منها مدنية في مكية، وثلاث مدنية، وفي 26 منها جاء ذكر القرآن بعدها. فلذلك كان أفضل الأقوال فيها أنها جاءت للإعجاز والتحدي، أن هذا القرآن تألف من هذه الحروف ولم يستطع أحد أن يأتي به. ومن العلماء من قال استأثر الله بعلمها ولم يخذ فيها، لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إشكالا ورد عليه، أن لو قيل أن هذه كيف في القرآن شيء لا يعرف معناه، فقال إن هذه لم يقع عليها البيان، ولم يحتج من نزل فيهم القرآن بأن هذه الكلمات ما معناها، وإنما هذا مما أشار له القرآن ببلاغته وإعجازه في بيانه وكلامه. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك إشارة إلى الآيات ما نزل منها، والقرآن كاملا تلك آيات الكتاب الحكيم. الحكيم يعني ذو الحكمة، أو بمعنى محكم، يعني اسم مفعول، فليس فيه كلام لا فائدة منه أو فضول، حاشا. فلذلك القرآن طلب الله سبحانه وتعالى ممن نزل في القرآن يأتوا بمثله، فلم يستطيعوا، وهذا في حد ذاته معجز لهم، وإلى اليوم قائم هذا الأمر. هدى ورحمة للمحسنين، يعني هذا القرآن اشتمل على الهدى، ففيه من الهدى وأدلة الهدى ما هو بين وظاهر. وذلك وصف القرآن الله في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وبينات من الهدى والفرقان، فاشتمل على هذه الأمور الثلاثة، فهو هدى وبينات، أدلة الهدى والفرقان. يعني لم يقتصر الأمر في الهدى، هنا الهدى عام سيشمل كل ما سبق، لكن فيه هدى وأدلة الهدى وفيه الفرقان، التفريق بين الحق والباطل. فالإنسان قد يهتدي ويعرف أدلة الهدى، لكن قد يشتبه عليه شيء، فالقرآن مفرق. لذلك الملائكة ضربت مثلا لنبينا صلى الله عليه وسلم فقالت: محمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، فجعل هذا مؤمن وهذا كافر، وجعل هذا صاحب سنة وهذا صاحب بدعة، وهذا مهتدي وهذا ضال، ففرق بين الناس. هدى ورحمة للمحسنين. من هم المحسنون؟ هذا من تفسير القرآن بالقرآن، الذين يقيمون، قال بعدها الذين يقيمون الصلاة. المضارع هنا يقيمون للدلالة على الاستمرار، فهم لا ينفكون عن الصلاة. فأحيانا يعبر بالمضارع المتجدد، وأحيانا باللفظ دائمون، في الصلاة يصفهم دائمون، وأحيانا يقيمون، يقيمون الصلاة. وهذا يدل على أن الصلاة من أعظم الأعمال بعد التوحيد. فلا يستقيم عبد دينه بعد الشهادتين إلا بالصلاة وغيرها من شرائع الإسلام، لكن الصلاة من أعظم أركان الإسلام. ولذلك كثيرا ما تذكر وتقرن بالتوحيد. ويؤتون الزكاة. طيب، هذه الصورة مكية، والزكاة كانت بالمدينة. الزكاة كتقسيم أنصبة كانت بالمدينة، أما كأمر جاءت بمكة. وهم بالآخرة يوقنون. انظروا كيف تقرير البعث في وصف هؤلاء. وهم بالآخرة هم يوقنون، عندهم يقين وصدق بالآخرة، فهم لا يشكون فيها. هذه الأوصاف ليست هي كل ما في صفات المحسن، لكن القرآن يذكر صفات هنا وصفات هناك وصفات هناك، كلها مجملة، يعني كلها مع بعضها. فسبب الاقتصار هنا يعطينا أهمية الصلاة والزكاة والإيمان بالآخرة. أولئك على هدى من ربهم. أولئك كما مر معنا إشارة للبعيد، والبعد هنا بعد منزلة، يعني هم في الهدى في أعلى درجاته. أولئك على هدى من ربهم، وقول من ربهم وصف للهدى، يعني الجار والمجرور صفة للهدى، يعني هدى كائنا من ربهم. فإنما استحقوا هذا الوصف لأن هذا الهدى من الله ومن ربهم. وأولئك هم المفلحون. أكد فلاحهم بتعريف الطرفين أولئك المفلحون، وبضمير الفصل هم، لأن ضمير الفصل هنا لا محل له من الإعراب، وأكده بالجملة الإسمية. والفلاح هنا أعطاهم أعلى درجات الفلاح، لأن ألف الفلاح داخل على وصف مستجمع لجميع الفلاح. فهؤلاء لإيمانهم وإيقانهم بالله سبحانه وتعالى استحقوا هذا الفلاح. إذن هنا ننظر في أسباب الفلاح، كيف نستحق هذا الوصف المطلق، يعني المفلحون استجمعوا جميع أنواع الفلاح بإقامة الصلاة، بإيتاء الزكاة، بالإيقان بالآخر، فهي من أسباب أعلى الحصول على درجة الفلاح. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من تبعيضية، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. جاء في سبب نزول هذه الآية حديث عند الترمذي من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلمونهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. هذا الحديث أخرجه الترمذي لكن سنده ضعيف وليس صريحا في السبب، وليس صريحا في السبب، فلذلك الآية ليس لها سبب نزول صحيح، ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. فقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، لا يصح فيها سبب نزول، لكن ما معنى الآية؟ الآية لو لاحظنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها شراء وإرادة إضلال، يعني ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، فذكر له شراء وذكر له قصد الإضلال. إذن ما هو لهو الحديث؟ لهو الحديث هنا في الآية من السياق أن كل، طبعا اللهو هو ما يقصد به، مر معنا تذكرون اللهو فيه انشغال، يعني هو انشغال أو يحصل منه تضييع الوقت بدون نفع، فهو إشغال الوقت بما لا ينفع، فهذا هو اللهو. بعكس اللهو اللعب، اللعب فيه انبساط، فهو الآن يشتري لهو الحديث، معناه هذا لهو الحديث لا نفع فيه، لكن هذا الذي اشتراه يريد أن يصد به عن سبيل الله. ذكر بعض السلف أن النضر بن الحارث كان يأتي بالكتب من فارس يشتريها ليشغل الناس بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقص لهم قصص وأشياء حتى لا يستمعوا، وهي قصص باطلة حتى لا يستمعوا للقرآن، فكان يشتري الكتب من هناك، فهو شراء والقصد من الشراء الإضلال، مثل مسجد الضرار يبنى لأجل أن يضر به، فهو القصد منشأ على باطل، كذلك القصد. فلهو الحديث كلمة يدخل فيها كل من تلقف هذا اللهو ليصد عن ذكر الله، ولذلك السلف مثلا كابن مسعود وابن عباس أدخلوا الغنى في هذه الآية، وهو صحيح إدخاله. كذلك من يأتي بالكتب الباطلة والمنحرفة يدخل كذلك، لأنه صاد عن ذكر الله، فيدخل فيها الوصف. يعني هي الآية ليست في حكم معين، لا، وإنما وصف، وهذا هو ميزة الآية، أنها وصف يستوعب كل له يقصد به التشغيب على القرآن أو الصد عن سبيل الله. فلذلك قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. وهذا مقل ومستكثر، فربما يكون الصد صد قوي جدا، كما حصل في غابر الأمة من كتب حرفت العقيدة وانتهجت فرقا باطلة وصدت عن سبيل الله كثيرا، تأليفا أو شراء أو بثا أو ما أشبه ذلك، فهذا نوع من يدخل في ذلك، يدخل في هذا الحكم، فهو لا ينتفع به وإنما يصد به عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول الحسن البصري في كلمة جامعة، يقول: هو كل ما ألهى عن الله، وبعضهم يقول الباطل، وبعضهم يقول الغناء، هذه كلها صور تدخل تحت عموم هذه الآية. ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى أنه ليضل الناس، ليضل عن سبيل الله، وفي قراءة ليضل يعني إما أن يضل نفسه أو يضل غيره، ليضل أو ليضل. ليضل يصير أمره إلى ضلال، ليضل ليضل غيره، فكلا المعنيين صحيح، فهو يضل غيره وأيضا هو أمره إلى ضلال وإلى بوار. ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا، الهزو مصدر من هزأ به إذا سخر. ليضل عن سبيل الله، ثم توعده الله أولئك لهم عذاب مهين. مر معنا أولئك إشارة إلى بعد سحيق في عذابهم، أولئك لهم عذاب مهين. وقد بين الله سبحانه وتعالى في القرآن عذاب جهنم أنه أصناف وألوان وأشكال وآخر من شكله أزواج إلى غير ذلك. ليضل عن سبيل الله له عذاب مهين، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا. الاستكبار هو أعلى درجات الكبر، فهو مستكبرا لا يريد أن يمتثل بها. وصف الله درجة استكباره بتشبيه بليغ، أولا كأن لم يسمعها، وهذا شدة في الاستكبار، يعني كأنه لم يسمع شيئا من الآيات، ووصفها بالتشبيه كأنه لم يسمعها، كأن لم يسمعها، وسمعها لكن من شدة استكباره وعدم قبوله وعدم امتثاله كأن لم يسمعها. ثم جاء وصف أدق، كأن في أذنيه وقرا، الوقر هو الثقل، ثم أصبح يقال في الصمم، كل صمم وقر، هو أصل الوقر الثقل، فيقال للأصم وقر، يعني في أذنه وقر، كأن في أذنيه وقرا لا يسمع. فجعل آلة السمع معطلة تماما، الإنسان ممكن تكلمه فلا يسمع، جاء التشبيه بأدق، كأن في أذنيه وقرا، يعني لا يصل إليها شيء، فالآلة مغلقة. ثم قال الله سبحانه وتعالى فبشره بعذاب أليم، فالعذاب مؤلم ومهين. هناك فرق، مؤلم في الجسد، مهين إهانة، لأنه يشرب من الصديد ويكبكبون فيها. ما معنى يكبكبون؟ يدحرج في جهنم، فيجلس يتدحرج لا يستقر، التدحرج هذا نهايته القهر، إهانة، إهانة شديدة. فكبكبوا فيها هم الغاوون، هذا من كون عذاب جهنم مهين وأليم. ثم ذكر الحال بضد هؤلاء، وهذا دائما القرآن مثاني، حال الكافر حال المؤمن. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. الختم بالعزيز الحكيم أن الله سبحانه وتعالى حينما جازى هذا وجازى هذا فهو سبحانه وتعالى عزيز منيع، لا يجبره أو لا يعطي هذا الجزاء إلا عن عزة وقدرة، وحكيم فيما شرع وفيما أمر وفيما نهى. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذه الآية شرحناها، وتذكرون ذكرنا خلاف المفسرين في بغير عمد ترونها، هل هي عمد موجودة لا نراها أو بغير عمد؟ تقدم الخلاف وممكن ترجعون له. ثم قال الله سبحانه وتعالى في كل ما سبق من الخلق: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فأروني، التعبير بالرؤية للتعجيز، يعني ما قال أحضروا، لا أروني. فجاء الأمر من مادة الرؤية أشد تعجيز، يعني أروني الآن هل تخلقون؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وهذا من أروع الأدلة في التعجيز والتبكيت، ولذلك أسند الأمر إلى الرؤية. فأروني، أمر بالرؤية، من مادة الرؤية أروني ماذا خلق الذين من دونه. بل الظالمون في ضلال مبين، فبين الوصف الذي يستحقون فيه هذا الضلال بأنهم ظالمون، وأتى باسم الفاعل الداخل عليه أل المستجمع للظلم، لأن الشرك أعظم الظلم، فهم مستحقون لهذا الوصف. يعني المؤمن العاصي يقول فيه ظلم، لكن هؤلاء الظالمون. فذكر، وهذا دائما القرآن يأتي بالاسم الظاهر الوصف بدلا من الاسم الشخص ليعلق الحكم به، فهم استحقوا أن يكونوا في ضلال مبين لأنهم أهل ظلم. ثم شرعت السورة في ذكر وصايا لقمان التي بسببها سميت السورة. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. لقمان آتاه الله سبحانه وتعالى الحكمة، واختلف العلماء هل هو نبي أم لا. والصحيح أنه ليس بنبي. استشكل بعض المفسرين وصفه بالحكمة، لأن الله كثيرا ما يذكر الحكمة في جانب الأنبياء، وأنه آتاه الحكمة صبيا والحكمة، هذا صحيح، لكن لم يوجد في القرآن أن الله، أو في سورة لقمان هنا، أن الله أوحى إليه، لم يرد فيه وحي. إذن هي حكمة بدون وحي، فليس نبيا، إنما أتاه الله الحكمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. فمقابل هذه الحكمة وما أتاه الله سبحانه وتعالى، أمره الله سبحانه وتعالى أن يشكر. أن بمعنى أي أشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. وهذا تأديب من الله وتوجيه لعباده، أن كل ما يأمر الله سبحانه وتعالى به هو لصلاحنا، فحينما نشكر نشكر لأنفسنا، لأن الله يرضى عنا ويجازينا. فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر في المقابل، ومن كفر فإن الله غني حميد. الختم بغني واضح السبب، أن الله غني عن العباد، من شكر فلنفسه ومن كفر فعلى نفسه، فالله غني عن العباد، فلا تنفعه طاعة طائع ولا معصية عاصي. وحميد أي أن الله مستحق للحمد، طاع العباد أم عصى فهو محمود في السماء والأرض، وله الحمد في السماوات والأرض. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، جاء النداء مع أن ابنه أمامه للتنبيه، هذا أسلوب. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني، استحضار شد الذهن، مع أنه أمامه، وصغره يا بني. سبب التصغير هنا الشفقة والتحبيب له، إخلاص النصح له، حب الخير له، يجعل المتلقي يستوعب كلامك، وهذا أسلوب لمن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأول وصية كانت للقمان في التوحيد أن يوحد الله ولا يشرك بالله شيئا، ووصف الشرك لظلم عظيم، أكده باللام والجملة الاسمية ظلم عظيم التي تفيد الثبوت والاستقرار، لظلم عظيم. ثم قال الله سبحانه وتعالى، وهنا وصايا لقمان ستأتي بعد قليل تكملتها، وهذا مر معنا أن القرآن حينما يذكر شيء، ومثل ما مر معنا أمس في قصة إبراهيم فصلها بآيات للموعظة، هنا انتقل الخطاب أو الخطاب من الله سبحانه وتعالى، ووصينا الإنسان بوالديه، عطف على السابق. فهي بين وصيتي لقمان، وهي إرشاد من الله لعباده، وهذا كثير في القرآن، والخطاب يأتي للموعظة ويكمل فيما بعد الوصايا. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، الوهن مصدر وهن يهن، وهو مثل ضرب يضرب، وهو الضعف وقلة يعني الطاقة على التحمل، كأن الأم هي الوهن نفسه، حملته أمه وهنا يعني بمعنى واهنة، ووهنا على وهن لأنها تعاني في الحمل، فهي تنتقل من شهر إلى شهر أصعب منه، وهنا على وهن. بعض المفسرين أشار إلى لفتة جميلة هنا، طيب ووصينا الإنسان بوالديه، قال بعد ذلك حملته أمه وهنا على وهن، لماذا ذكر بصيغة الحمل هنا؟ هو الآن وصى بالوالدين فذكر التفاصيل للأم ليس للأب، الأب مذكور هنا لأن الحمل ناتج منهما، فهو متكبد، إذا تكبدت الأم هذا الوهن المباشرة فوالده قد تكبد عناء الاعتناء بالأم وطفلها، فعبر بالحمل الدال على السببية بين الشخصين، يعني اللفظة هنا جميلة في الوصف، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين كأقصى مدة، يعني الفصال اسم للفطام، فإذا أراد فصالا، والعامان أكثر مدة، ولذلك جاءت بالظرفية لتستوعب جميع المظروف في العامين، فما دونه ممكن قبل، وفصاله في عامين. أن اشكر لي، بدأ بشكره سبحانه وتعالى لأنه هو المتفضل سبحانه وتعالى الواحد الأحد، أن اشكر لي ولوالديك، انظروا منزلة الوالدين، يعني بعد شكر الله شكر الوالدين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، والختم بإلي المصير أني سأجازي من أحسن وأعاقب من أساء، فالمصير إلي. ثم انتقل إلى أمر يرد بسبب القرابة وخصوصا في المنزل عليهم. طيب نقف هنا عند هذا ونسلمكم إن شاء الله في اليوم المقبل. بإذن الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.